أما القضاء والقدر أيها الإخوة فهو متعلق بتوحيد الربوبية، وقد سبق أن توحيد الألوهية هو إفراد الله تعالى بالعبادة، وتوحيد الربوبية إفراد الله تعالى بالخلق والملك والتدبير، وتوحيد الأسماء والصفات هو توحيد الله تعالى بأسمائه وصفاته، والإيمان بالقضاء والقدر هو من ربوبية الله عز وجل. ولذلك قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: القدر قدرة الله تعالى. فلأنه من قدرته ومن عمومها بلا شك فإنهم من توحيد ربوبية، وهو أيضا سر الله تعالى المكتوم الذي لا يعلمه إلا الله عز وجل، مكتوب في اللوح المحفوظ في الكتاب المكنون الذي لا يطلع عليه أحد. أما بالنسبة للقضاء والقدر فإن القضاء والقدر قد يقول الإنسان ما حكم الكلام فيه وما الحكم الخوض فيه قبل أن نبدأ فيه، هل يجوز لنا أن نخوض فيه وأن نتكلم أم لا؟ إن هناك أحاديث قد جاءت ظاهرها يفيد منع الكلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا ذكر القدر فأمسكوا. فلماذا إذن نحن نتحدث في القضاء والقدر؟ أولا، إن الإيمان بالقضاء والقدر ركن من أركان الإيمان، ولا يتم الإيمان العبد إلا به، فكيف يعرف إذا لم يتحدث عنه ويبين للناس أمره؟ والإيمان بالقدر ورد في أعظم حديث في الإسلام، وهو حديث جبريل عليه السلام، وكذلك في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فمعرفته من الدين وهو واجب على سبيل الإجمال. وثالثا، أن القرآن الكريم مليء بذكر القدر وتفاصيله، والله عز وجل أمرنا بتدبر القرآن وعقله، كما قال سبحانه: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. ورابعا، الصحابة رضي الله عنهم سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أدق الأمور المتعلقة بالقدر، كما جاء في صحيح مسلم من حديث سراقة بن مالك بن جعشم قال: يا رسول الله، بين لنا ديننا كأننا خلقنا الآن، فيما العمل اليوم؟ أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير أم فيما نستقبل؟ قال: لا، بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. قال: ففيما العمل؟ قال: اعملوا فكل ميسر. وفي رواية: كل عامل ميسر لعمله. وخامسا، إن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم قد علموه تلاميذهم، بل وسألوهم عنه ليختبروهم وليحزروا أفهامه فيه، هل فهموا عقيدة القضاء والقدر أم لا. فجاء في صحيح مسلم أن أبا الأسود الدؤلي قال: قال لي عمران بن حسين رضي الله عنه: أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيه، أشيء قضي عليهم ومضى عليهم من قدر ما سبق، أو فيما يستقبلون به مما أتاهم به نبيهم وثبتت الحجة عليهم؟ فقلت: بل شيء قضي عليهم. فقال: أفلا يكون ظلما؟ ففزعت من ذلك فزعا شديدا. الحين الصحابي يقول التابعي: إذا كان الأشياء التي نعملها كلها مقدرة من قبل، الآن قدرت ولا تقدر مقدرة من قبل؟ قال: مقدرة من قبل حسب الحديث. قال: أليس في ذلك ظلما؟ قال ابن يوسف: فزعت فزعا شديدا، وقلت: كل شيء خلق الله، كل شيء خلق الله وملك يده، فلا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فقال لي: يرحمك الله، إني لم أرد بما سألتك إلا لأحزر عقلك، لأتأكد أنك تفهم القضية فهما صحيحا. وكذلك فإن أئمة السلف رحمه الله قد ألفوا في هذا الباب، ولو تركنا سابعا الحديث عن القدر لجهل الناس به لربما فتح الباب لأهل البدعة والضلالة يروجون ما باطلهم، بل قد فعلوا ذلك. وثامنا، إننا لو تركنا لفاتنا علم غزير، فإن قال قال: كيف نجمع بين هذا الكلام من أن نريد أن نتكلم عن القضاء والقدر وعقيدة القضاء والقدر، وبين حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، وإذا ذكر النجوم فأمسكوا، وإذا ذكر القدر فأمسكوا. وكذلك ما ورد في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على أصحابه وهم يتنازعون في القدر، حتى احمر وجهه غضب غضبا شديدا حتى احمر وجهه كأنما فقئ في وجنتيه حب الرمان. رأيتم حب الرمان؟ كأنما فقئ في وجهه حب الرمان. فقال: أبهذا أمرتم أم بهذا أرسلت إليكم؟ إنما أهلك من كان قبلكم حين تنازعوا في هذا الأمر، أو أهلك حينما تنازع في هذا الأمر، عزمت عليكم ألا تنازعوا فيه. والحديث قد حسنه بعض أهل العلم، ونريد أن نعرف ما موقع هذين الحديثين إذن في القضية. إن هناك حديث تكلمت في تفاصيل القضاء والقدر، وأحاديث بظاهرها تنهى عن الخوض فيه، فلا بد أن نوجهها توجيها. فنقول إن الأحاديث التي وردت في النهي عن الخوض فيه إنما المقصود فيها الخوض بلا علم ولا دليل، بل خوض بالباطل. ثانيا، أن يخوض الإنسان معتمدا فيه على عقل البشر القاصر، والعقل البشر القاصر لا يمكن أن يستقل بمعرفة تفاصيل العقيدة كما قلنا. أو المقصود أن يخوض الإنسان بالقضاء والقدر مع عدم التسليم والإذعان لقضاء الله وقدره، لأنه غيب، والغيب مبني على التسليم، فإذا خاض الإنسان فيه بغير تسليم يدخل في النهي. وكذلك فيمكن أن نقول إن النهي عن البحث في الجانب الخفي من القدر، والقدر سر الله في خلقه، لم يطلع عليه ملك مقرب ولا نبي مرسل، ما أحد اطلع على اللوح المحفوظ ورآه كله، ما يعرف ما فيه إلا الله عز وجل، فهذا سر الله. فلو أراد إنسان أن يخوض في الجانب الخفي من القدر فالخوض فيه ينطبق عليه الحديث في النهي. وكذلك يمكن أيضا نوجه الحديث بمن أراد أن يسأل أسئلة اعتراضية ويسأل متعنتا كما يقول: لماذا هدى الله فلان؟ لماذا أضل الله فلان؟ لماذا قبض الله فلان؟ هذا كبير ليش حي؟ وهذاك الصغير الشاب ليش مات؟ هذا الخوض فيه أيضا يدخل في النهي. أما من سأل مستفهما عن الحكمة، مثلا واحد قال: لماذا هل في حكمة من خلق إبليس؟ ما هي؟ مثلا إذا كان يسأل مستفهما للتعلم، غير إذا سأل متعنتا للاعتراض، فالذي يخوض متعنتا للاعتراض داخل في النهي. ثم الحديث واضح في قضية التنازع، تنازع في القدر يؤدي إلى الاختلاف والافتراق، ولا يدخل في التنازع المذموم منازعة الفرق الضالة طبعا ومجادلتهم بالحق، لأننا قد أمرنا بها أيها الإخوة. فهذا إذن يحمل عليه سبب غضب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يعني بالجملة أن الكلام في القدر والبحث فيه بالمنهج العلمي الصحيح غير محرم ولا منهي عنه، وإنما الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم الخوض بالباطل والتنازع فيه. ما تعريف القضاء والقدر؟ القدر في اللغة مصدر قدير، والقاف والدال والراء أصل يدل على مبلغ الشيء وكنهه ونهايته، فالقدر مبلغ كل شيء. وكذلك قدرت الشيء أقدره، وأقدره من التقدير، والقدر هو القضاء والحكم، وهو ما يقدره الله عز وجل من القضاء ويحكم به من الأمور. ويقال التقدير أيضا التروية والتفكير في تسوية الأمر من الأمور. وأما في اصطلاح العلماء فالقدر تقدير الله للكائنات حسب ما سبق به علمه واقتضت حكمته. فقدر الله، لو قال واحد ما تعرف القدر، نقول القدر ما سبق به العلم وجرى به القلم مما هو كائن إلى الأبد، قدر الله مقادير الخلائق وما يكون، وعلم عز وجل ما سيقع وعلى أي صفة، فالقدر هو قدر الله ما علمه وكتبه وشاءه وخلقه. وأما بالنسبة للقضاء فإن القضاء في اللغة الحكم والصنع والحتم والبيان، وأصله القطع والفصل، وقضاء الشيء وإحكامه وإمضاؤه والفراغ منه يكون بمعنى الخلق، فيكون معنى الخلق أيضا. فما العلاقة بين القضاء والقدر وما الفرق بينهما؟ قيل المراد بالقدر التقدير، وبالقضاء الخلق، كقوله عز وجل: فقضاهن سبع سماوات. وأما القدر التقدير، فهما أمران متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر، لأن أحدهما بمثابة الأساس وهو القدر، والآخر بمثابة البناء وهو القضاء، فلا يمكن الفصل. وقيل العكس، فالقضاء هو العلم السابق الذي حكم الله به، والقدر هو وقوع الخلق وإيجاده وخلق هذه الأحداث الواقعة. وقيل إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. وقيل هما بمعنى واحد، فالمسألة بينهما في الفرق، قضية الفرق يسيرة إن شاء الله. ما هي ثمرات الإيمان بالقضاء والقدر، وما أثر ذلك على نفس المسلم؟ أولا، القدر مما تعبدنا الله به استسلاما له، فلا بد أن نعرف حكم القضاء والقدر. الإيمان بالقضاء والقدر أنه واجب لنتعبد الله بالاستسلام لهذا القضاء والقدر. وثانيا، إن ذلك طريق للخلاص من الشرك. فالمجوس مثلا ضل في باب القضاء والقدر ناس كثر، فلاجتناب الزيغ والبدعة والشرك في العملية هذه، لابد أن نعرف ما هو المنهج السلفي الصحيح، عقيدة أهل السنة والجماعة، المذهب الحق في القضاء والقدر. فهذا ضل فيه من قديم الزمان المجوس، زعموا أن هناك خالقين، خالق للشر خالق للخير، وجعلوا النور خالق الخير والظلام خالق الشر، وأثبتوا خالقين مع الله عز وجل، وهذا شرك. ولذلك فإن تبيان هذا الأمر ينقذ من هذه العقيدة الباطلة ومن غيرها. ثم إن الإيمان بالقضاء والقدر في الحقيقة يورث الشجاعة والإقدام، فالذي يؤمن بالقضاء والقدر يعلم أنه لن يموت قبل وقته، وأن الله عز وجل لن يناله إلا ما كتب الله عز وجل عليه، ولذلك يقدم في المعركة غير هياب ولا وجل. وليس بالضرورة إذا واحد خرج معركة أنه سيموت فيها، بل كثير من المعارك الذين يرجعون أكثر من الذين يرجعون وينجون أكثر من الذين يهلكون، هذا معروف. حتى معارك النبي صلى الله عليه وسلم، بدر وأحد وخندق ومكة وغيره، كل اللي رجعوا فيها رجعوا منها أكثر من اللي ماتوا فيها بكثير، أضعاف مضاعفة. فإذا ما دام هو يعلم أن القدر الذي قدر على مكتوب، حادث سيارة في معركة بسكتة وكذا، هو إذن لماذا لا يقدم في سبيل الله؟ إن جاءت الشهادة جاءت، وإما جاءت فهو على خير. ولذلك كان كثير من الشجعان من المسلمين سبب الاندفاع عندهم عقيدتهم قوية بهذه القضية. فهذا القضاء والقدر يرزق العبد بسبب الإيمان به قوة في إيمانه لا يتزعزع ولا يتضعضع. ثم كذلك يصبر ويحتسب ويواجه الأخطار والصعاب. لماذا؟ إننا نرى أيها الإخوة أن هؤلاء الكفرة والغربيين ومن تأثر بهم، بعضهم انتحروا، بعضهم أصابهم الجنون، بعضهم أصابتهم الوسوسة، بعضهم لجأ المخدرات فرارا من الواقع، بعضهم قتل نفسه كما حدث في البلاد المتقدمة، هذه أمريكا والسويد والنرويج وغير ذلك، أكبر بلدان العالم في نسب الانتحار، وعندهم مستشفيات خاصة للانتحار، وبعضهم بسبب تافه، فهذا تركته عشيقته أو خطيبته، وهذا رسب امتحان، وهذا بسبب وفاة مطرب ونحو ذلك. وأحيانا ما يكون انتحار جماعي كما حدث لعدد من هؤلاء الكفار، أو ربما يأمرهم به كاهن من الكهنة ويقول موعد القيامة، وإذا ما جاءت القيامة نموت نحن، هم يذهبون إليها. والغريب أن الانتحار يقع في تلك البلاد عند هؤلاء، عند بعض الأطباء النفسانيين الذين من المفترض أن يعالجوا قضية الانتحار. ولذلك واحد منهم لما عمل أبحاث كثيرة طويلة، طبيب نفسي، على قضايا الانتحار والأسباب وكذا، ودرس دراسة ميدانية وجمع الشواهد وقابل الأشخاص وعالج أشياء، ونتيجة النهاية التي وصل إليها أنه هو نفسه انتحر. وأما بالنسبة للهداية، فإن الله سبحانه وتعالى قد قال: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. والله وقد قال علقمة رحمه الله كلمة مؤثرة في هذه الآية، قال: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. فإذا ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، واضح أن يعني ما أصاب من مصيبة في الأرض إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. إذن لو آمنت بأن الله هو الذي قدر وكتب، يفتح لك باب هداية، مو بس واحد يصبر على المصيبة، لا ينفتح له باب هداية بسبب إيماني بالقضاء والقدر. وكذلك النفقة الإنفاق، مثلا الإنسان يتصدق بما عنده من المال متوكلا على الله بأن ما سيأتيه من الرزق ما مكتوب له سيأتيه، يدفع أيضا إلى الكرم من جهة أخرى، يرزق العبد بسببه استسلاما واعتمادا. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، يرزق به إخلاصا، فإن الناس لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، كتبه هذا القضاء والقدر. فالعبد يستمر إذن على الإخلاص غير مبالي بمدح الناس ولا بذمهم. أيضا الإيمان بهذه العقيدة الجيد، هذه العقيدة المهمة، يرزق العبد به إحسان الظن بالله وقوة الرجاء. ما مسني قدر بكره أو رضا إلا اهتديت به إليك طريقا. فالمؤمن حسن الظن بالله، يرجو الله في كل أحواله. كذلك ممكن إمام القضاء والقدر إنسان يرزق به خوف من الله، خوف من سوء الخاتمة، يعلم أن الله يقدر سوء خاتمة على أناس فهو يخافه. كذلك فإن الإمام بالقدر يقضي على كثير من الأمراض، مثل الحسد. إنسان الناس يحسدون لماذا؟ أم يحسدون الناس على ما داه الله وفضله؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. فإذا آمن بالقدر أن الله كتب لهذا كذا ولهذا كذا ولهذا كذا وأنا مكتوب لي كذا، فلماذا أحسد فلان على أنه فوقي أو عنده أكثر مني، وهذه كلها أشياء مكتوبة وكلها في اللوح المحفوظ، والله قسم الأرزاق بين العباد وهذا من شأني عز وجل، فأنا أرضى وأقنع بما عندي ولا أحسد غيري وأتمنى أن تزول عنه النعمة. ثم لاحظ أن الإيمان بهذه العقيدة أيضا يحارب الخرافات، لأن الناس يلجؤون للدجالين والمشعوذين في أي شيء، للكهان والمنجمين والعرافين في أي شيء، في علم الغيب. طيب الله، الإنسان يعلم أن هذا الأشياء المكتوبة لا يغيرها هؤلاء الكهان والمنجمين والعرافين، وكذلك فلا يطلعون، لا يمكن أن يطلعوا على الغيب. لعمرك ما تدري الضوارب بالحصى ولا زاجرات الطير ما الله صانع، سلوهن إن كذبتموني متى الفتى يذوق المتى المنايا أو متى الغيث واقع. ما أحد يعرف هذا شيء، قاله لبيد بن ربيعة رضي الله تعالى عنه. ولذلك المنحرفون، الصوفية هؤلاء نعوذ بالله من شرهم، يقول واحد راح إلى شيخ صوفي، مريد راح للشيخ، قال يا شيخ أريد أن أسافر، شوف لي هذا في مصلحتي ولا لا؟ قال طيب يا ولدي ارجع لي غدا. رجع غدا، قال ها يا شيخ، قال لا السفر ما يصلح. لماذا؟ قال ستقتل ويؤخذ مالك في الطريق. قال بس السفر ضروري. قال هذا اللي أنا رأيته لك يعني. طيب الحل ما مهم. قال إذا أنت مصر اذهب لعبد القادر الجيلاني. طبعا عبد القادر الجيلاني بريء منهم ومن عملهم كله، صوفية هؤلاء محرمين. قال ذهب إليه، قال لو سألت شيخي فلان قال السفر ما هو في مصلحتك وأنا مصر على السفر مهم فحولني عليك. قال هو كما قال لك شيخك، يعني هذا سفر غير جيد. قال بس الحل يا شيخ، أنا لابد أسافر. قال أنت مصر؟ قال نعم. لابد تسافر؟ قال لا. قال خلاص وسافر، روح سافر. راح سافر ورجع ما صار له شيء، راح عند الشيخ. قال يا شيخ أنا سافرت ورجعت ما صار لي شيء. قال طبعا. قال طيب أنت قلت لي أنه سيسافر كذا. قال إيه أنا قلت لك، بس حولتك على عبد القادر. عبد القادر شاف شغله، يعني غير مجريات الأحداث، تدخل ومسح مش مصايب اللي في الطريق. أنا مرتبة وهذاك أنا أعرف، بس أنا أعرف الغيب، هذاك يغيب. هذا شغل الصوفي. ولذلك من يوقن بعقيدة القضاء والقدر ما يمكن تمشي عليه مثل هذه الخزعبلات ويمشي في مثل هذه الطرق السخيفة. وكذلك فإن القضاء والقدر يرزق العبد به تواضعا، فإذا رزقه الله مالا أو جاها أو علما تواضع لله، لأنه علم أن هذا من الله، شيء مقدر ومكتوب له، أن يصبح غنيا، أن يصبح مشهورا، أن يصبح ذا منصب، فلماذا يتكبر؟ وكذلك بالقضاء والقدر إيمانا به يسلم العبد من الاعتراض على أحكام الله الشرعية، ولا يعترف بكلمة ولا فعل. مثلا النياحة، هذه ليش النياحة تحصل؟ لماذا تقطع شعرها وتشق ثوبها، تضرب وجهها، تخمش خدها؟ لماذا؟ ما في. لو أن هناك إيمان قوي بعقيدة القضاء والقدر، خلاص مات ولدها، إنا لله وإنا إليه راجعون، انتهينا. أما التقطيع والضرب واللطم فهذا، والكلام الكفري الذي يقع منهم، كلام الكفري. ثم العقيدة الإيمان بالقضاء والقدر، الإنسان يجد فيه ويحزن في أموره ويأخذ بالنافع ويحصل الأسباب المفيدة، لأنه يعلم أن نبيه عليه الصلاة والسلام قال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، ولا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. رواه مسلم. ولذلك فإن العبد يشكر ربه على ما أنعم به عليه من اندفاع نقمة أو حصول نعمة، وأن هذا قضاء من الله تعالى، فيرضى به العبد ويمتلئ نفسه بالرضا عن ربه، والرضا باب الله الأعظم وجنة الدنيا ومستراح العابدين. بل إنه يفرح بالقدر، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. عندما يكون هذا القدر إيمان بالله وهداية، إذا قدر الله لك الهداية فتفرح بها، وكذلك تحصل الاستقامة على المنهج في السراء والضراء، وعدم اليأس من انتصار الحق، مثل الزمان هذا الذي نحن فيه الآن، من كثرة الأعداء وقوتهم تسلطهم، ضعف المسلمين تأخرهم، واحد يقول ما في فائدة، ما لها مخرج، ما في نصر. لماذا؟ لماذا؟ فهنا إذا آمنا بقضاء الله وقدره، وأن الله على كل شيء قدير، وأنه كما أنه جعل الدولة لهم يقلبها عليهم ويجعلها للمسلمين، عدم اليأس من انتصار الحق. وتلك الأيام نداولها بين الناس، فتكون الدولة للكفار مرة وللمسلمين مرة، وتلك الأيام نداولها بين الناس. ثم يحصل أيضا للعبد في هذا الجانب رضا، بأن بمعنى أنه ما يتمنى أن يحدث غير الذي حدث، إذا كان فعلا مؤمنا بالقضاء والقدر، يعلم أن كل قضاء الله له خير، ولا يتأسفن على شيء فات، فخلص انتهى، راح، ما هو مقدر لك، راح عليك. بل ربما الإنسان يكتشف أحيانا أن ما فاته كان خيرا له. واحد راح يحجز، ما الطائرة مليانة، حاول، ما واسطات، ما في فائدة، ألح عليهم، أقلعت الطائرة، انفجرت، احترقت، قال فعرف سر بأنه قدر عليه أنه ما يقلع فيها، تجري الأمور على حكم القضاء، وفي طي الحوادث محبوب ومكروه، وربما سرني ما كنت أحذره، وربما ساءني ما كنت أرجوه. فيكتشف الإنسان أحيانا قصر نظره، أنه كان يسعى في أشياء وليست مصلحته، وتارك أشياء هي من مصلحته. وكذلك يكتسب عزة النفس والقناعة والتحرر من رق المخلوقين في مثل قضية الرزق، وأن الرزق عند الله ولن يموت حتى يستوفي رزقه، وأن الله هو حسبه وهو الرزاق، ولو قدر شيئا له من الرزق فلا بد أن يصله، ولا يستطيع إنسان أن يقطع رزق فلان. وما يقول بعض الناس لا تقطع رزق فلان ليس بصحيح، لكن لا تكون سببا، ممكن لا تكون سببا في قطع إيش، شيء معين، لكن ممكن يأتيه غيره فيجي يفصل من العمل، يرزق ذاك بعمل آخر في شركة أخرى، فالرزق سيأتي. وما يفعله بعض الناس هو أن يكون سبب في قطع شيء أو حصول شيء، سبب، ولا الله هو الذي سخر هذا يجيب له عمل، وقدر على هذا وجرى الأحداث بأن يفصله من عمله. ولذلك الإنسان إذا رزق القناعة ما عاد صار يلتفت، رأيت القناعة كنز الغني فصرت بأذيالها ممتسك، فلا ذا يراني على بابه ولا ذا يراني به منهمك، وصرت غنيا بلا درهم أمر على الناس شبه الملك، كما ذكر الشافعي رحمه الله تعالى. فإذا الفوائد كثيرة، والنعيم الذي حصل لعدد من الناس بسبب الإيمان بهذه العقيدة والسرور كبير، بحيث الإنسان فعلا يتملى فيها ويريد أن يأخذ من هذه العقيدة ما ينعش به نفسه ويسر به في حياته، حتى قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: أصبحت وما لي سرور إلا في مواضع القضاء والقبر. وهذا يدخل في كلام شيخ الإسلام رحمه الله: إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. وبعض الكفار لما خالطوا المسلمين، بعض المسلمين بل بعض البادية والأعراب، صار عندهم نوع من الدهشة لاستقرار هذه العقيدة في نفوس المسلمين، كما قال هذا الكاتب إن سي بودلي مؤلف كتاب رياح على الصحراء وكتاب الرسول، وألف 14 كتابا آخر، في مقالة بعنوان عشت في جنة الله، قال إنه في عام 1918 وليت ظهر العالم الذي عرفته طيلة حياتي ويممت شطر أفريقيا الشمالية الغربية، عشت بين الأعراب في الصحراء، قضيت 7 أعوام، أتقنت لغة الغدور، ارتديت زيهم، وأكلت من طعامهم، واتخذت مظاهرهم في الحياة، وغدوت مثلهم، أمتلك أغناما، أنام كما ينامون في الخيام، وتعمقت في فهم الإسلام حتى أنني ألفت كتابا عن محمد صلى الله عليه وسلم، وكانت تلك الأعوام 7 التي قضيتها مع هؤلاء البدو الرحل المسلمين من أمتع سنية حياتي وأحفلها بالسلام والاطمئنان والرضا بالحياة، وقد تعلمت من عرب الصحراء كيف أتغلب على القلق، فهم بوصفهم مسلمين يؤمنون بالقضاء والقدر. لاحظ العبارة هذه التي قالها الشخص هذا الذي كان كافر، يقول فهم بوصفهم مسلمين الأعراب يؤمنون بالقضاء والقدر، وقد ساعدهم هذا على العيش في أمان وأخذ الحياة مأخذا سيئا لينا سهلا، لا يتعجلون أمرا ولا يلقون بأنفسهم في القلق، إنهم يؤمنون بأن ما قدر يكون، وأن الفرد منهم لن يصيبه إلا ما كتب الله له. وليس معنى هذا أنهم يتواكلون أو يقفون في وجه الكارثة مكتوفي الأيدي. ودعني أضرب لك مثلا مما أعني: هبت ذات يوم عاصفة عاتية حملت رمال الصحراء وعبرت بها البحر الأبيض المتوسط وغمت بها في وادي الرون في فرنسا، وكانت العاصفة حارة شديدة الحرارة حتى أحسست كأن شعر رأسي يتزعزع من منابته لفرط وطأة الحر، وأحسست من فرط القيض كأنني مدفوع إلى الجنون. ولكن العرب في هذه العاصفة العاتية الغبار لم يشكوا إطلاقا، لم يشكوا، فقد هزوا أكتافهم وقالوا كلمتهم مأثورة: قضاء مكتوب. لكنهم ما أن مرت العاصفة حتى اندفعوا إلى العمل بنشاط كبير، فذبحوا صغار الخراف قبل أن يودي القيض بحياتها، ثم ساقوا الماشية إلى الجنوب نحو الماء، فعلوا هذا كله في صمت وهدوء دون أن تبدو منهم شكوى. فقال رئيس القبيلة وهو الشيخ: لم نفقد الشيء الكثير، فقد كنا خليقين بأن نفقد كل شيء، ولكن حمدا لله وشكرا فإن لدينا نحو من 40% من ماشيتنا، وفي استطاعتنا أن نبدأ بها عملنا من جديد. وقال هذا الكاتب أيضا: وثمت حادثة أخرى، فقد كنا نقطع الصحراء بالسيارة يوما فانفجر أحد الإطارات، وكان السائق قد نسي استحضار إطار احتياطي، تولاني الغضب وانتابني القلق والهم، وسألت صحبي من الأعراب ماذا عسى أن نفعل، فذكروني بأن الاندفاع في الغضب لم يجدي فتيلا، بل هو خليق أن يدفع الإنسان إلى الطيش والحمق، ركبنا السيارة وتجري على ثلاث إطارات ليس إلا، ثم كفت على السير لنفاذ البنزين، فلم تثر ثائرة أحد منهم ولا فارقهم وجوههم، بل مضوا يذرعون الطريق سيرا على أقدامهم. هذا الموجود نتصرف على الموجود. قال في نهاية تجربته: قد أقنعتني الأعوام السبعة التي قضيتها في الصحراء بين الأعراب الرحل أن الملتافين ومرضى النفوس والسكيرين الذين تحفل بهم أمريكا وأوروبا ما هم إلا ضحايا المدنية التي تتخذ السرعة أساسا لها. إنني لم أعاني شيئا من القلق قط وأنا أعيش في الصحراء، بل هنالك في جنة الله وجدت السكينة والقناعة والرضا. ختم كلامه بقوله، وخلاصة القول أنني بعد انقضاء 17 عاما على مغادرة الصحراء ما زلت أتخذ مواقف العرب المسلمين الأعراب حيال قضاء الله، فأقابل الحوادث التي لا حيلة لي فيها بالهدوء والامتثال والسكينة. وأفلحت هذه الطباعة التي اكتسبتها من أولئك البدو في تهدئة أعصابي أكثر مما تفلح آلاف المسكنات والعقاقير. فاليوم يصرفون أطباء النفس يصرفون المسكنات والعقاقير. لو في أطباء قلوب يصرفون أشياء تؤدي بهؤلاء إلى الإيمان بعقيدة القضاء والقدر، إذن اكتفينا العقاقير والمسكنات وكان العلاج أجدى وأنفع وأحسن وبدون أثار جانبية مضرة، بل هي التي تضع الإنسان على الصراط المستقيم. لقد دل القرآن الكريم والسنة النبوية أيها الإخوة والإجماع والفطرة والعقل والحس على أن القضاء والقدر حق. أما من القرآن الكريم فقد قال الله تعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا. قال عز وجل: إن كل شيء خلقناه بقدر. وقال سبحانه: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. وقال عز وجل: ثم جئت على قدري يا موسى. وقال سبحانه وتعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقال: الذي قدر فهدى. وقال: ليقضي الله أمرا كان مفعولا. وأما من السنة فقد جاءت أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم مطابقة وموافقة للقرآن الكريم وشارحة له، كما قال عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث جبريل: وتؤمن بالقدر خيره وشره. وقال الطاووس رحمه الله: أدركت ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون كل شيء بقدر، وسمعت عبد الله بن عمر يقول كل شيء بقدر حتى العجز والكيس أو الكيس والعجز. والنبي عليه الصلاة والسلام كما مر معنا قال في الحديث: وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا. الماضي انتهى راح، تغيير الماضي لا يمكن، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. اللي ما لك في حيلة وحصل ماذا تفعل؟ الاستسلام والصبر. ممكن تخفف آثار مصيبة صارت، تصحح أو تحاول تغيير نتائج سلبية في نفسك أو نفوس الآخرين مثلا بتصبيرهم، ممكن. إنما أنك تمنع الموت الذي أو المرض أو الجرح أو الفصل أو الطرد الذي صار في الماضي هذا غير ممكن. ولذلك واحد لو قال بعض الأفلام العلمية الحديثة القائمة على الخيالات، أفلام اللي سموها أفلام الخيال العلمي، نعم، فيها أن البشر تقدموا حتى اخترعوا آلة الزمن. إيش يعني آلة الزمن؟ قالوا يعني آلة ترجع الواحد لوراء أو تقدموا للأمام، ويدخلوها في أفلام سوبرمان وغيره. هذا العقيدة هذه التي يراها بعض الشباب المسلمين في الأفلام الغربية هذه، بل بعض الأطفال تعاكس وتضاد عقيدة القضاء والقدر معاكسة تامة، بل نحن نوقن أنه لا يمكن البشر مهما اخترعوا أن يخترعوا آلة زمن إذا دخل الواحد فيها ترجع لوراء ويغير التصرفات ثم يجي على الحاضر، أو يروح للمستقبل ويعرف ماذا سيحدث ثم يرجع للحاضر ويغير الأشياء. ترى بعض المجلات يقرأوها الأطفال مبنية، مجلات سوبرمان والكلام الفاضي مبني على معاكسة عقيدة القضاء والقدر، موجودة يقرؤونها مبسوطين وهي تخرب عقائدهم. نحن نظن نقول هؤلاء يلا ترفيه يا ولد، وهو احنا نعطيه اشياء تخرب عقيدته. لا يمكن البشر، لا يمكن واحد يرجع للماضي ولا يروح للمستقبل. معايش الحيز هذا سيمضي فيه كما قدر الله، لا امام ولا وراء. يتوب على ما حصل نعم، يسأل الله الخير في المستقبل نعم، انما يرجع الوراء لا، ويذهب للمستقبل لا يمكن. وأما من جهة الإجماع فقد أجمع المسلمون على وجوب الإيمان بالقدر خيره وشره. قال النووي رحمه الله: وقد تظاهرت الأدلة القطعيات من الكتاب والسنة وأجماع الصحابة وأهل الحل والعقد من السلف والخلف على إثبات قدر الله تعالى. قال ابن حجر: ومذهب السلف قاطبة أن الأمور كلها بتقدير الله تعالى. وأما الفطرة فإن الإيمان بالقدر مركوز في فطر البشر، لا ينكره إلا الشواذ المشركين، ولم يقع الخطأ في نفي القدر وإنكاره في الجملة، وإنما وقع في فهمه على الوجه الصحيح. ولذلك الكفار ما قالوا إن الله ما شاء ولا قدر، لكن قالوا في كفرهم وشركهم في تعليمه: لو شاء الله ما أشركنا. فإذا ما نفوا القدر، لكن احتجوا به غلط واستعملوه غلط وفهموه على غير الوجه الحق، فهم أثبتوا المشيئة ولكنهم احتجوا بها على الشرك. يريد أن يعذر نفسه في الشرك، قال الله قدر وشاء. وسنأتي إلى هذا المشيئة الله تعالى. وبل إن العرب حتى في الجاهلية كانوا يعلمون أن المنايا مكتوبة، حتى العرب الكفار الذين كانوا في الجاهلية مبثوثا في أشعارهم هذه العقيدة: يا عبل أين من المنية مهربي إن كان ربي في السماء قضاها. فقالوا عن ترى يا عبل، ترخيم يا عبل، عبلة يا عبل أين من المنية مهربي إن كان ربي في السماء قضاها. وقول طرف ابن العبد: فلو شاء ربي كنت قيس بن خالد، ولو شاء ربي كنت عمرو بن مرثدي. وقال لبيد: صادفنا منها، صادفنا منها غرة فأصبناها. إن المنايا لا تطيش سهامها، المنايا يعني الموت لا تطيش سهامها، وأن سوف تدركنا المنايا مقدرة لنا ومقدرين. هذا قاله عمرو بن كلثوم الشاعر الجاهلي. وهانئ بن مسعود الشيباني في خطبة ذي قار لما خطب بقومه قال لهم العبارة المشهورة: إن الحذر لا ينجي من قدر، تجري المقادير على غرز الإبر، ما تنفذ الإبرة إلا بقدر. وامرؤ القيس قال: إن الشقاء على الأشقين مكتوب. ولما دخل بعض هؤلاء في الإسلام صارت أشعارهم طبعا منطلقة من هذا الدين: إن تقوى ربنا خير نفل، وبإذن الله ريثي والعجل، أحمد الله فلا ند له، بيديه الخير ما شاء فعل، من هداه سبل الخير اهتدى، ناعم البال ومن شاء أضل، كما قال لبيد. ودلالة العقل بطبيعة الحال تدل على ارتباط الأسباب بالمسببات والمتقدمات والنتائج، وأن الأمور التي تجري في هذا الكون لابد أن تكون تجري على سنن وعلى قدر وعلى شيء محكم، ما هي فوضى ولا عشوائية. والحس كذلك يدل عليه. والتوحيد هو نظام الحياة، والقضاء والقدر من التوحيد الذي يجري عليه البشر. وقد قال الصحابة رضوان الله تعالى عليهم والسلف كلمات مضيئة في هذه القضية، كما قال الوليد بن عبادة بن الصامد وهو داخل على أبيه: دخلت على عبادة وهو مريض أتخايل فيه الموت، فقلت: يا أبتاه أوصني واجتهدني. فقال: أجلسوني. فلما أجلسوه قال: يا بني، إنك لن تجد طعم الإيمان ولن تبلغ حقيقة العلم بالله تبارك وتعالى حتى تؤمن بالقدر خيره وشره. قلت: يا أبتاه، وكيف لي أن أعلم ما خير القدر وشره؟ قال تعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك. يا بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما خلق الله تعالى القلم ثم قال اكتب فجرى بتلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. يا بني إن مت ولست على ذلك دخلت النار. الحديث رواه الإمام أحمد قال الألباني رحمه الله بعد تتبع طرقه إسناده صحيح أو الحديث صحيح بلا ريب. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنه كل شيء بقدر حتى وضعك يدك على خدك. وقال عكرمة سئل ابن عباس كيف تفقد سليمان الهدهد من بين الطير؟ قال إن سليمان صلوات الله عليه نزل منزلا فلم يدري ما بعد الماء ما عمقه في الأرض. وكان الهدهد مهندسا، طبعا الكلمة هذه كلمة عربية، مهندسا. فالهدهد فيه خاصية يعرف الهدهد عمق الماء، عنده خاصية ركبها الله فيه يعرف عمق الماء. فأراد أن يسأل عن الماء ففقد الهدهد. قلت يقول عكرمة وكيف يكون مهندسا والصبي ينصب له الحبالة فيصيبه؟ يعني كيف هذا الهدهد المهندس والولد الصغير يضع له شرك وفخ للهدهد ويصيده؟ فقال ابن عباس رضي الله عنه إذا جاء القدر حال دون البصر، أو يقولون إذا جاء القدر عمي البصر. فتقول واحد كيف ما شفت السيارة أمامك طول بعرض دخلت فيها هذا؟ فإذا جاء القدر عمي البصر. آدمي هذا كبره ما رأيته أمام عمود نور طوله 3 متر. فيعني أحيانا فعلا تجد ما لها تفسير إلا إذا جاء القدر عميل. الله مقدر يحصل هذا الشيء سيحصل هذا الشيء. واحد طاح من فوق سقالة مبنى كذا دور صادف وقوع مرور سيارة رمل قلاب رمل طاح على الرمل من كذا كذا متر طاح على الرمل فسلم نزل اجتمع العمال احتفوا به قال لازم ببسي على هالنعمة السلامة عبر الهاي ويجيب بسيجة السيارة صدمته فمات. فهو مقدر يعني انه في مثلا 5 دقائق بعد ما جاء الاجل هو هذا. فاذا الانسان اذا فكر في بعض الحوادث ما لا يستسلم بل انه يذهل احيانا يذهل. واحد على دباب يمشي كذا بترعى في قرب الطائف الدباب ضرب في هذا طاح الرجل في بير قفز من الدباب طاح في البير لكنه سلم اجتمع الناس أخرجوا رجع ركب الدباب وجلس الناس حوله اشرح لنا وكيف قال وانا ماشي كذا وجيت لهنا وسويت كذا قفز من الدباب والدباب طاح ومات المرة الثانية مع الشرح. اذا ما في مسألة يعني المنية لا مهرب. لذلك فإن الإنسان فعلا يعني لو كنت أعجب من شيء لعجبني سعي الفتى وهو مخبوء له القدر. يسعى الفتى لأمور ليس يدركها والنفس واحدة والهم منتشر والمرء ما عاش ممدود له أمل لا تنتهي العين حتى ينتهي الأثر. قال الحسن رحمه الله إن الله خلق خلقا فخلقهم بقدر وقسم الآجال بقدر وقسم أرزاقهم بقدر والبلاء والعافية بقدر. وقال الحسن في مرضه الذي مات فيه إن الله قدر أجلا وقدر معه مرضا وقدر معه معافاة. فمن كذب بالقدر فقد كذب بالقرآن ومن كذب بالقرآن فقد كذب بالحق. والشافعي رحمه الله قال أبيات جميلة في القدر وما شئت كان وإن لم أشأ وما شئت كان وإن لم أشأ وما شئت إن لم تشأ لم يكن خلقت العباد على ما علمت وفي العلم يجري الفتى والمسن على ذا مننت وهذا خذلت وهذا أعنت وذا لم تعن فمنهم شقي ومنهم سعيد ومنهم قبيح ومنهم حسن. فما شاء الله كان ولو نحن ما شئنا وما شئنا نحن لا يكون إذا الله ما شاء. ولذلك ما فيه إلا الرضا بهذه العقيدة وأن نسير على منوالها وأن نعتقد أن كل شيء مكتوب. وهذا الذي يحمي الإنسان من الصدمات النفسية والانهيارات العصبية. هذا هو اعتقاد بقضاء الله وقدره. واللي انهاروا نفسيا واللي انتحروا كلهم عندهم شرخ ونقص في هذه العقيدة في أنفسهم. ما هو مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة في القضاء والقدر؟ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في إجابة: مذهب أهل السنة والجماعة في هذا الباب وغيره ما دل عليه الكتاب والسنة، وكان عليه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، وهو أن الله تعالى خالق كل شيء وربه ومليكه، وقد دخل في ذلك جميع الأعيان القائمة بأنفسها وصفاتها القائمة بها من أفعال العباد وغير أفعال العباد، وأنه سبحانه ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، فلا يكون في الوجود شيء إلا بمشيئته وقدرته، لا يمتنع عليه شيء شاءه، بل هو قادر على كل شيء ولا يشاء شيئا إلا وهو قادر عليه، وأنه سبحانه يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، وقد دخل في ذلك أفعال العباد وغيرها، وقد قدر الله وغيرها، وقد قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلقهم، قدر آجالهم وأرزاقهم وأعمالهم وكتب ذلك، وكتب ما يصلون إليه من سعادة وشقاوة، فهم يؤمنون بخلقه لكل شيء وقدرته على كل شيء ومشيئته لكل مكان وعلمه بالأشياء قبل أن تكون وتقديره لها وكتابته إياها قبل أن تكون، إلى أن قال: وسلف الأمة وأئمتها متفقون أيضا على أن العباد مأمورون بما أمرهم الله به، منهيون عما نهاهم عنه، ومتفقون على الإيمان بوعده ووعيده الذي نطق به الكتاب والسنة، ومتفقون على أنه لا حجة لأحد على الله في واجب تركه ولا محرم فعله، بل لله الحجة البالغة على خلقه. لماذا؟ لأنه أنزل عليهم كتب وأرسل لهم رسل وبين لهم الحق، ما له أحد حجة على الله، الله له الحجة على الناس. ومما اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها مع إيمانهم بالقضاء والقدر وأن الله خالق كل شيء وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن وأنه يضل من يشاء ويهدي من يشاء، أن العباد لهم مشيئة وقدرة يفعلون بمشيئتهم وقدرتهم ما أقدرهم الله عليه، لا حول ولا قوة إلا به إلا بالله، يفعلون بقدرتهم ما أقدرهم الله عليه، لا حول ولا قوة إلا بالله، كما قال تعالى: كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة. إن عقيدة أهل السنة والجماعة في القضاء والقدر أيها الإخوة تقوم على أربع مراتب وأركان، وهي العلم والكتابة والمشيئة وخلق الأفعال والأحداث. قال الشاعر في نظمها: علم الكتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين. فأما بالنسبة لمرتبة العلم، لابد نؤمن أن الله يعلم كل شيء جملة وتفصيلا أزلا وأبدا،
مما يتعلق بأفعاله أو بأفعال عباده، علمه محيط بالماضي والحاضر والمستقبل وما لم يكن لو كان كيف كان سيكون، يعلم الموجود والمعدوم والممكن والمستحيل، ولا يعزب عن علمه مثقال ذرة في السماوات والأرض. علم خلقه قبل أن يخلقهم، فعلم أرزاقهم وآجالهم وأقوالهم وأعمالهم وحركاتهم سكناتهم، وعلم أهل الجنة وعلم أهل النار قبل أن يخلق الجنة قبل أن يخلق النار. فإذا هذه أول مرتبة من مراتب القضاء والقدر، أول ركن العلم السابق الشامل، العلم السابق الشامل أول مرتبة، هذه التي أنكرها غلاة القدرية. يا معشر النساء، فالآن غلاة القدرية قالوا إيه هذه معاصي صارت، في شر حصل، في قتل، في جرائم، طيب قالوا كيف الله قدرها؟ الله ما يقدر يعني ما يسمح بها، طيب شو لها قضية الآن صارت وتصير؟ قالوا إذا ما كان يعلم هذا المخرج، ما كان يعلم. إيش المخرج عندهم؟ ما كان يعلم، فوقعوا في الشرك والكفر واتهام الله بالجهل والنقص. كيف ما كان يعلم؟ شوف هذه قضية أهل البدع، يريدون أن يفروا من شيء فيقعوا في شيء أدهى وأمر. قالوا نريد أن ننزه الله عن أنه يعني سمح بالشر وأنه قضى أو بالشر بأشياء فيها قتل أو جرائم، طيب قال ما كان يعلم. طيب معناه ماذا فعلتم؟ ماذا فعلتم؟ اتهمت الله بالجهل، عالم الغيب والشهادة لا يعزم عنهم مثقال ذرة، يعلم بين أيديهم وما خلفهم، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس. النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أولاد المشركين ما هو مصيرهم، قال الله أعلم بما كانوا عاملين. يعني لو كبر ولد، هذا ولد واحد كافر عنده ولد صغير، مات الولد الصغير، الولد الصغير اللي أبوه كافر سيذهب للجنة ولا للنار؟ وجه السؤال للنبي عليه الصلاة والسلام، إيش أجاب؟ أجاب بعلم الله تعالى اللي هو الله أعلم بما كانوا عاملين. لو الولد هذا ما مات واستمر في الحياة وكبر، كان سيكفر مثل أبويه ولا سيسلم؟ الله أعلم بما كانوا عاملين. ولذلك من الأقوال، من الأقوال هذا الجواب من الحديث، القول الآخر الذي هو أرجح وأقوى أنهم يختبرون يوم القيامة. وما منكم من نفس إلا وقد علم منزلها من الجنة والنار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري. طيب الآن عرفنا المرتبة الأولى من مراتب إمام القضاء والقدر، والركن الأول منه وهو العلم السابق الشامل والمحيط. الكتابة، وهي الإيمان بأن الله كتب ما سبق من مما علمه عز وجل، كتب ما سبق به علمه، كتب ما علمه وسبق به علمه من مقادير الخلائق إلى يوم القيامة في اللوح المحفوظ. أجمع الصحابة والتابعون وجميع أهل السنة والحديث على أن كل كائن، كل حدث، كل حدث كائن إلى يوم القيامة فهو مكتوب في أم الكتاب، وهو اللوح المحفوظ، وهو الذكر، وهو الإمام المبين، والكتاب المبين. قال الله تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات، ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. قال: ما بال القرون الأولى؟ قال فرعون لموسى: فما بال القرون الأولى؟ قال: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وعرشه على الماء، ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب الله مكانها من الجنة والنار. طيب المرتبة الثالثة: يا أيها النسوة، المرتبة الثالثة المشيئة، وهذه المرتبة تقتضي الإيمان بمشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، لا حركة ولا سكون ولا هداية ولا إضلال إلا بمشيئته. وربك يخلق ما يشاء ويختار، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. إن قلوب بني آدم بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه كيف يشاء سبحانه وتعالى. مشيئته نافذة وقدرته شاملة، ما شاء الله كونه فلا بد أن يكون ولا بد أن يحدث. ولو شاء الله ما اقتتل، ولكن الله يفعل ما يريد. ولو شاء الله لأخطأ الجيشان المواجهة، راح كل واحد في طريق، ما خرجوا، ما خرج هؤلاء، ما صار قتال، فتر عزم هؤلاء فرجعوا في منتصف الطريق. ولو شاء الله ما اقتتلوا، ولكن الله يفعل ما يريد. ولو شاء الله لجمعهم على الهدى، ولو شاء الله ما أشركوا، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. إذن هذه مرتبة المشيئة، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. الرابع خلق أفعال العباد، الخلق، كل الكائنات مخلوقة، كل الأحداث مخلوقة، كل الحوادث مخلوقة، كل الأفعال والأقوال مخلوقة. فكل كائن بذاته وصفته وحركته، كل ما سوى الله مخلوق، موجد من العدم، كائن بعد أن لم يكن، خلقه الله. هذه المسألة من توحيد الربوبية، الله خالق كل شيء. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون، هل من خالق غير الله؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في خلق أفعال العباد: إن الله يصنع كل صانع وصنعته، رواه البخاري. فلو قال واحد: الله خلق الإنترنت، يقول: نعم الله خلق الإنترنت. الله خلق الطيارة، نعم الله خلق الطائرة. الله خلق الأقمار الصناعية، نعم الله خلق الأقمار. كيف نقول خلق الذي صممها، وخلق الذي ركبها، خلق الذي اخترعها، وهي مخلوقة نفسها لله؟ هذا الحديد من أين أتوا به وفصلوه وركبوه؟ هو الذي خلقه عز وجل وخلق أفعالهم، يعني كل حركة، كل حركة ذهنية للمصمم الذي يصمم، والمبرمج الذي يبرمج، وللكاتب والراسم، وكل خط يرسمه المهندس والمصمم، وكل مسمار يضربه الصانع في المصنع، وكل شيء يلصق ويصهر ويعجن ويخلق، وكل شيء يركب على بعضه البعض، كل هذه الحركات خلقها الله. فخلق المواد الخام، وخلق العمال الذين يعملون فيها، وخلق الأفعال التي تعمل في المصانع، فكل شيء مخلوق بلا استثناء. العمال والمعمولات والصناع والمصنوعات وطريقة التصنيع كلها مخلوقة. والله خلقكم وما تعملون. طبعا كل واحدة من هذه المراتب في من أهل البدع من يجادل فيها، ففي كما أنه في ناس أنكروا العلم، في ناس أنكروا مشيئة الله، أنه قالوا ما شاء الشر. طب علمه وما شاء كيف؟ في ناس قالوا ما كتب، ناس قالوا ما خلق أفعال العباد. وهذا من معتركات بيننا وبين أهل البدع، أن الله خلق أفعال العباد، الله خالق كل شيء، خلق أفعال العباد. والأصوات والحبال الصوتية والحناجر كلها مخلوقة، خلق أفعال العباد. طيب الطاعات والمعاصي داخلة فيها، المعاصي داخلة فيها، كل شيء مكتوب، وكل شيء مخلوق لله عز وجل، خلق البشر وأفعالهم ولا شك في ذلك، والله خلقكم وما تعملون، يعني خلقكم وعملكم، أي خلق أو خلقكم وخلق الذي تعملونه بأيديكم. وهناك أيها الإخوة تقديرات إذا فهمت توضح أيضا عقيدة القضاء والقدر. فعندنا تقدير عام وتقدير بشري وتقدير عمري وتقدير سنوي وتقدير يومي. فأما بالنسبة للتقدير العام وهو أن الله قدر جميع الكائنات، علمه علم بها وكتب، الله علم وكتب وشاء وخلق. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات والأرض، إن في ذلك في كتاب وحديث مسلم، كتب الله مقادير الخلائق. هذا التقدير العام لكل الحوادث والأشياء في العالم وفي السماوات وفي الأرض كلها قدرها عز وجل عموما. التقدير البشري داخل في التقدير العام، لكن لأنه متعلق بالبشر من جهة خاصة بهم، فنذكره هنا على أساس ما ورد في قوله تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، قالوا بلى، أشهدهم على أنفسهم. وقدر في هذا التقدير البشري، هذا قدر البشري مو لأنه البشر قدروه، لا، يعني تقدير متعلق بالبشر. في هذا التقدير حصل كتابة أو تقدير أهل السعادة وأهل الشقاوة. فالله عز وجل أخذ ذرية آدم واستخرجهم من ظهره مثل الذر، النمل الصغار بالحجم، يعني استخرجهم مثل الذر كلهم، فألقى عليهم نورا من نوره، فمن أصابه النور اهتدى ومن أخطأه ضل. وأشهدهم على أنفسهم، هذا في التقدير، في هذا التقدير في عالم الذر، نحن كلنا، وإن كنت ما تذكر ولا أنا ما أذكرك، لكن حصل لأن الله أخبرنا به، ومن أصدق من الله قيلا. فما هو شرط إذا ما ذكرنا أنه ما حصل؟ حصل. استخرجهم من ظهر أبيهم آدم أمثال الذر كل البشرية، وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، قالوا بلى شهدنا، وجعل في فطرهم معرفة ربهم، وإنهم إذا عرض عليهم الحق بدون مؤثرات خارجية سيتبعوا. ولذلك ما من مولود إلا يولد على الفطرة، وهذا الأخ العهد أخذه عليهم وهم في ظهر أبيهم في عالم الذر، وألقى عليهم نورا من نوره، فمن أصابه اهتدى ومن أخطأه ضل، فريق في الجنة فريق في السعير. التقدير العمري أن الله عز وجل قدر كل ما يجري على العبد في حياته منذ أن يولد، منذ أن ينفخ فيه الروح إلى نهاية أجله، وهو حديث إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وشقي أو سعيد. التقدير السنوي في ليلة القدر، في كل سنة هجرية وليس ميلادية، في كل سنة هجرية في ليلة القدر، قال الله تعالى: فيها يفرق كل أمر حكيم، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. يكتب في هذه الليلة ما يحدث في السنة هذه المعينة من موت فلان، حياة فلان، عز، ذل، رزق، مطر، فلان يحج، فلان لا يحج، وهكذا. في تقدير يومي، قال الله تعالى: كل يوم هو في شأن. قيل في تفسيرها: يعز ويذل، يرفع يخفض، يعطي ويمنع، يغني ويفقر، يبكي ويضحك، يحيي ويميت، إلى غير ذلك سبحانه وتعالى. على البشرية وعلى المخلوقات قبل إيجادهم وبعد إيجادهم، وعند نفخ الروح وفي كل سنة وكل يوم، وأقدار الله تجري على الجميع، وأشياء تنقل من اللوح المحفوظ إلى صحف الملائكة وتنفذ أول بأول. ملائكة تنفذ أوامر الله والمقادير التي كتبت في اللوح المحفوظ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وصلت إلى مستوى أن أسمع زي صريف الأقلام. فالملائكة تلقى عليها الأوامر وهي تكتب ماذا ستنفذ. ينزل مطر هنا، يعمل ها، يقبض روح فلان، ينجو فلان من مصيبة في مو، وهكذا كله بقدر الله. ما هو الواجب على العبد في باب القدر؟
إذن أعطي العبد إرادة، أعطي مشيئة لكي ينفذ. أصلا لو ما في إرادة ومشيئة للعبد يصير ما هو من أهل التكليف، يصير مكره خلاص. فأعطي العبد مشيئة وإرادة ضمن مشيئة الله، لا تخرج عن إرادة الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. لكن هل نحن مجبورين؟ هل نحن مكرهين؟ لا. ولو صرنا مكرهين ما يعذبنا، لو صرنا مكرهين ما يعذبنا، خلاص صير أنت مكره، ما عليك إثم إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ألو قال كلمة الكفر ما يعذب عليه، أكره. لكن طيلة ما عندك إرادة أنت محاسب وأنت مكلف، ولازم تقوم بما أمرك وتجتنب ما نهاك عنه. وإذا كان أطعنا فبقدر منه، وهو الذي كتبه لنا وهو الذي شاءه لنا، فنحمده على نعمة الطاعة التي مكننا منها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكل ما عملنا من معصية هو كتبها وقدرها سبحانه وتعالى، ونحن عندنا إرادة عملنا بها المعصية وارتكبنا بها المنهي والمحظور، ولذلك لازم نستغفر إذا حصلت المعصية. وبالمراعاة الصحيحة لقدر الله وشرعه يصير الإنسان عابدا حقيقة، فيكون مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ونؤمن أن الله أمرنا بطاعته ونهانا عن معصيته، فنفعل الطاعة ونترك المعصية. ومن وفقه الله لعمل الطاعة وترك المعصية فليحمد الله، ومن فعل المعصية وترك الطاعة فليستغفر الله. وعلينا بناء على الاعتقاد القضاء والقدر أن نسعى في مصالحنا الدنيوية. إذا تريد أولاد تتزوج، إذا تريد زرع تبذر، إذا تريد مال تبيع وتشتري وتتاجر أو تؤجر نفسك في هذه الوظائف، تأخذ أجرة شهرية براتب. وهكذا مصالحنا في الحياة الدنيا تقوم على أخذنا بالأسباب التي من حكمة الله جعلها في الكون. حتى من أراد أن يكسب يعمل ينال ما يريد مما قدره الله يعمل بهذه الأشياء. هذه إذن جملة أيها الإخوة فيما ينبني على الإيمان بالقضاء والقدر من جهة المأمور والمنهي والمصالح في الدنيا. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا مؤمنين بكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، والله تعالى أعلم.